ساعتنا تشير إلى 5 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد عزم إيران على تطوير علاقاتها مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. الخارجية الإيرانية تقول إن نجاح مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا رهن بالإرادة الجادة للأطراف الأخرى. القوات اليمنية المشتركة تحرر مواقع استراتيجية في المرتفعات الجنوبية لمدينة مأرب. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي برقية تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة العيد الوطني لبلاده، معربا عن أمله بالمزيد من تطوير العلاقات الطيبة القائمة في ضوء الجهود المشتركة لمسؤولي البلدين، وأن يشهد البلدان تعزيز العلاقات والتعاون المتبادل في جميع المجالات. وقدم السيد رئيسي خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان، وقال إن إيران وسلطنة عمان تربطهما علاقات أخوية وودية وتاريخية، من شأنها أن تدعم الصداقة وتقوي العلاقات المشتركة بين البلدين. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عزم بلاده على تطوير العلاقات مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، مضيفا بأن رفع الحظر واستيفاء حقوق الشعب الإيراني سيؤديان إلى حضور البلاد بصورة أقوى وأكثر تأثيرا في ترتيبات التعاون الإقليمي، ومنها في إطار هذه الرابطة. جاء ذلك في كلمة له ألقاها أمير عبد اللهيان اليوم عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي أيوارا التي تستضيفها بنغلاديش، حيث أشار إلى أن رفع الحظر عن إيران واستيفاء حقوقها سيكون له بلا شك مردوده الإيجابي في حضور إيران بشكل أقوى وأكثر تأثيرا في جهود التعاون الإقليمي. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كني أن نجاح مفاوضات رفع الحظر المقبلة في فيينا رهن بالإرادة الجادة للأطراف الأخرى. وأشار كني في تغريدة إلى لقائه بسفراء دول المنطقة وحوض البحر المتوسط وأوروبا الشرقية، وقال إن نجاح المفاوضات التي ستبدأ في 29 من الشهر الجاري يعتمد على الإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر لرفع الحظر. قال مبعوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون أفغانستان حسن كاظم قومي أن إيران مستعدة للتعاون بشكل كامل مع أفغانستان في مجالات الاقتصاد والاستثمار والمساعدات الإنسانية والتعليم والصحة وشؤون اللاجئين. وكتب عبد الله عبد الله الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية على صفحته على موقع فيسبوك اليوم في إشارة إلى لقاء حسن كاظم قومي معه، أعربت خلال الاجتماع عن تقديري لتعاون إيران ومساعدتها لشعب أفغانستان في الماضي والحاضر. تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في السلسلة الجبلية الجنوبية لمدينة مأرب، وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن الساعات الماضية شهدت معارك عنيفة تركزت في مناطق الفلج والبلق والروضة وسد مأرب، حيث تعتبر المدخل الجنوبي للمدينة. وفي الحديدة ارتكب العدوان السعودي أكثر من 100 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالمدينة، تضمنت غارات جوية وقصف بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. إلى ذلك أصيب 5 مدنيين يمنيين جراء قصف للعدوان عدة مناطق بمحافظة صعدة من ضمنها أسواق شعبية. أبرز التطورات الميدانية في محافظة مأرب نتابعها من خلال هذا التقرير.
على أسوار مدينة مأرب المعقل الأخير للقوى العدوان في المحافظة، تخوض القوات اليمنية معارك عنيفة وتواصل تقدمها الميداني نحو مركز المدينة من عدة محاور، وبدعم وإسناد كبير من قبائل مأرب الرافضة للتواجد والنفوذ السعودي في المحافظة.
وأنهم اليوم واقفين إلى بأمن واستقرار إلى صف الوطن، ويعلنوا وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. والحمد لله أصبحنا في مسار واحد وجسد واحد، وأصبح الأمن والاستقرار موجود.
نحن والمواطنين جنبا إلى جنب لمواجهة هذا العدوان الغاشم الباغي على بلادنا، وسنواصل في تحرير جميع المديريات وجميع المحافظات اليمنية ودحر العدوان والغزاة من هذا البلد.
وشهدت الساعات الماضية أشرس المعارك في محيط المدينة، حيث تركزت المواجهات في مناطق الفلج والروضة وسد مأرب وسلسلة جبال البلق الأوسط والشرقي، وتمكنت القوات اليمنية من تحرير مواقع استراتيجية في هذه المناطق والتي تعد المدخل الجنوبي للمدينة.
من هنا من منطقة مأرب جتها في مأرب الأبية من ست مأرب تنبع الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المجاهدين الأبطال، التقى مسارات الجوبة مع جبل البلق مع قرية الروضة، وهذا الانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات السيد عبد الملك. ونقول له يا سيدي والله إننا جندك المجندون، فلو أمرتنا أن نخوض البحر لخوضناه.
وكانت القوات اليمنية قد حررت 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب، ولم يتبقى تحت سيطرة قوى العدوان سوى مديريتين هي المدينة والوادي، حيث يتوقع مراقبون عسكريون تحريرها في الأيام القليلة القادمة.
تواصل القوات اليمنية انتصاراتها الميدانية، وباتت تطويق مدينة مأرب من 3 اتجاهات تمهيدا لتحريرها.
حملت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم تحالف العدوان وكافة المنظمات الإنسانية سيما الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض له اليمن عموما والأطفال خصوصا من استهداف ممنهج. وأعلنت منظمة انتصاف أن عدد ضحايا قصف العدوان السعودي الأمريكي من الأطفال قارب 8000 شهيد وجريح، كما كشفت بالأرقام عن أوضاع كارثية يعانيها ملايين الأطفال. وأصدرت المنظمة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء تقريرها الحقوقي والذي يوثق الوضع المأساوي لأطفال اليمن جراء الحصار والعدوان وآثارهما. استشهد الأسير سامي عابد العمور من سكان قطاع غزة فجر اليوم داخل مستشفى سوروكا في بئر السبع، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وأفادت مصادر مطلعة من نادي الأسير أن الأسير المحكوم بالسجن لمدة 19 عاما عانى من مرض خلقي في القلب لازمه طوال حياته، مشيرة إلى تعرض الأسير للإهمال الطبي من قبل الاحتلال خلال علاجه حتى انهارت حالته الصحية ونقل قبل 3 أيام إلى المستشفى ليعلن اليوم استشهاده. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن دمشق تبذل جهدا هائلا من أجل عودة اللاجئين السوريين، معتبرا أن الدول الغربية لا تريد عودتهم لاستخدامهم في الضغط السياسي على سوريا. وشدد المقداد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب تعيق عودة اللاجئين السوريين، مضيفا أن الدولة السورية تقدم كل التسهيلات بمساعدة الدول الصديقة لتسهيل عودة تطوعية وآمنة للاجئين. المقداد لفت إلى أن بلاده لا تقبل بفرض إرادة أخرى على السوريين، وتأمل من دول العالم أن تسهم في توفير الظروف الداخلية من إنهاء الإرهاب والاحتلال الأجنبي لبعض الأراضي وحشد كل الإمكانيات من أجل تحقيق عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين إلى وطنهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد عزم إيران على تطوير علاقاتها مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. الخارجية الإيرانية تقول إن نجاح مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا رهن بالإرادة الجادة للأطراف الأخرى. القوات اليمنية المشتركة تحرر مواقع استراتيجية في المرتفعات الجنوبية لمدينة مأرب. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلي يا
ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
روحا عشت ضيم وشفت ما تنتهي شروحك لا انت اول من وقع لا مبتلي بروحك واللي ابتلاها الله كم من عباد خلق الله وش ما جرى قول الحبيب لكن صفاها وين شلت اشتكي عيني وعمى كم باصر بلا عين مالك رجل انا شفت ماشي بلا رجل يصير الخير لو بالسماء انت الطير بتوافي رزق الله مضمون لك قول الحبيب لا عندك علم عمري الظلم ما يدوم قول الحمد له الشكر انك عشت مظلوم يا من اذا واحد وصل ينتظرك المكسور لازم يسر وتلاقي ذاك اليوم يا ما فقير الغنى طبع القناعة ويا ما غني وعدا حبي طمع
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، يدعى المسلمون كل عام إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى خلال شهر رمضان المبارك ليتنعموا من مائدته سبحانه المبسوطة في كل الأرجاء. وفضلا عن هيمنة الأجواء الروحية على قلوب المسلمين في هذا الشهر الفضيل، هناك حالة من الشوق والحماس والتلهف تعتري المؤمنين للمشاركة في ضيافة الله، ويحدوهم الأمل والرجاء في نيل الرضوان والفوز بالمغفرة الإلهية. والمؤمنون يجلون قلوبهم بتلاوة آيات القرآن الكريم وقراءة الأدعية والأذكار الإلهية، فضلا عن الصوم والصلاة، ويعدون أنفسهم للدخول في ليالي القدر.
ويعد القيام في الأسحار والنهل في أجوائها الملكوتية السامية ومناجاة الخالق في هذه الأوقات من الشعائر الأخرى في هذا الشهر المبارك. وتعتبر قراءة دعاء السحر المفعم بالمضامين العرفانية والروحية من أهم الأبواب الأخرى للاتصال بالعبودية لله سبحانه. وقد كان الإمام الخميني باعتباره عالماً وعارفاً كبيراً من جملة الأشخاص الذين لم يكونوا ينتفعون الانتفاع الأكبر من هذا الوقت القيم وحسب، بل كانوا يوصون الآخرين بالاستغلال الأمثل والأقصى لأوقات السحر وقراءة الأدعية. وقد كانت أهمية وقت السحر في شهر رمضان الفضيل وتلاوة دعاء السحر تبلغ حداً عند الإمام، بحيث شجعه هذا الدعاء وهو في عنفوان الشباب على تأليف كتاب في شرحه.
أعزائنا الكرام، لا شك في أن شهر رمضان المبارك هو من أسمى الضيافات وأجملها والتي أعدها الله سبحانه لعباده وتتكرر كل سنة. وهيأ الله سبحانه في هذا الشهر فرصة لعباده كي يزيلوا رجس الذنوب عن قلوبهم لتتحرر منها. وقد نقل عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن الضيافة الإلهية في هذا الشهر الفضيل تتضمن ثلاث خصوصيات، هي الرحمة والمغفرة والبركة، وأن التنفس والنوم والتسبيح والذكر والمشي والنظر فيه عبادة، وأن العبادة في هذا الشهر يتقبلها الله تعالى بأفضل وجه.
وقد أوصى أولياء الله العباد والمؤمنين بأن يكثروا من تلاوة القرآن والتدبر في آياته من أجل الانتفاع من بركات هذا الشهر وعظمته. وذكروا من باب التأكيد على أهمية تلاوة القرآن أن تلاوة آية من القرآن في هذا الشهر تعادل ختم القرآن الكريم، ووقوع ليالي القدر في هذا الشهر الفضيل والتي هي أفضل من 1000 شهر كما يصرح القرآن الكريم يضفي أهمية مضاعفة على ضيافة الله، ويوفر فرصة ثمينة كي يطهر عباد الله أرواحهم في بحر المغفرة الإلهية ويستعيدوا براءتهم المفقودة. وإلى جانب تلاوة القرآن، فقد أوصي المؤمنون بقراءة الأدعية في هذا الشهر، وخاصة قراءة دعاءين، هما دعاء السحر المعروف بأنه كنز أسرار الأدعية الأخرى، ودعاء الافتتاح الذي تضمن المطالب المادية والمعنوية للإنسان وبلوغه الرزق الحلال المقترن بالبركة والمغفرة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، يكفينا في أهمية دعاء السحر أنه قد نقل عن أيوب بن يقطين أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله أن يصحح له دعاء السحر، أي دعاء البهاء، فكتب إليه، نعم هو دعاء أبي جعفر عليه السلام بالأسحار في شهر رمضان. قال أبي، قال أبو جعفر عليه السلام: لو يعلم الناس من عظم هذه المسائل عند الله وسرعة إجابته لصاحبها لاقتتلوا عليه ولو بالسيوف، والله يختص برحمته من يشاء.
كما اعتبر الكثير من الأئمة دعاء السحر أم الأدعية، لأن الشخص الذي يلمس دعاء السحر ويدركه فإنه يكون بذلك قد لمس كل الأدعية وأدركها، ومن لم يبلغ هذا الدعاء فسيعيش في هامش الجنة ولا يصل إلى حرم الله تعالى. وفي الحقيقة فإن كل الأدعية تقود الإنسان نحو الله سبحانه، ولكن دعاء السحر يجعل الإنسان في حضور الله، والطلب في دعاء السحر هو من رضوان الله، ورضوان الله الأكبر يتحقق عندما يستجاب هذا الدعاء ويتسلح الإنسان بالأسماء الإلهية العظمى ويتبوأ منصب خليفة الله.
قد كانت أسماء الله العظمى التي ذكرت عمومياتها ومهماتها في دعاء السحر بتوجيه الإمام السجاد سلام الله عليه، ويرى العلماء والعرفاء أن لا دعاء أكثر قيمة وبركة من دعاء السحر، بحيث إن الله تعالى لو استجاب واحداً من الألف مما نريد الاستجابة له من الله تعالى في عبارات هذا الدعاء فسوف تكون سعادة الدين والأخرى من نصيبنا. ويعلم الإمام السجاد عليه السلام في هذا الدعاء الإنسان أسماء الله العظمى، ويشجعه على أن يتصف ما أمكنه بهذه الصفات الإلهية، لأن الوعد بهذه الأسماء والصفات الإلهية هو من الوعود التي وعد بها الله تعالى البشر في القرآن الكريم. يقول تعالى في الآية 80 من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي أن الله يتصف بأفضل الأسماء والصفات، فاطلبوا هذه الأسماء والصفات من الله كي يتفضل عليكم بالأسماء والصفات التي يتمتع بها هو.
وقد كان الإمام الخميني رحمه الله من بين العلماء والشخصيات التي اهتمت بهذا الدعاء، حيث كتب شرحا مفصلا وعرفانيا لهذا الدعاء وهو في عهد شبابه، من أجل إثبات أهمية هذا الدعاء وفهم المضامين الواردة فيه بشكل أفضل. وقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه شرح هذا الدعاء وهو في سن 27، وكانت هذه السنة تصادف سنة وصول آية الله شاه آبادي إلى مدينة قم. وبناء على ذلك فقد كان تأليف هذا الكتاب في السنة الأولى من تلمذه على يد آية الله شاه آبادي، رغم أن الإمام كان يطالع الكتب العرفانية قبل وصول هذا العالم الكبير إلى قم.
أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعتنا، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم،
وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة لنستكمل جولتنا بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في جوانبه الروحية والعرفانية. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام نملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حق
متين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بحضراتكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في محطة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة، وكلنا رجاء بأن تمضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها للتجوال بين نتاجات أحد الشعراء الفلسطينيين الذين يعدون من الرواد في أدب المقاومة، ألا وهو الشاعر مطلق عبد الخالق. رافقونا أيها الأفاضل.
أعزائي المستمعين، يعتبر الشاعر مطلق عبد الخالق المولود عام 1910 والمتوفى سنة 1937 من رواد الشعر الفلسطيني المخضرمين المؤمنين إلى حد بذل التضحيات من أجل قضايا شعبهم الوطنية، وقد اعتبرت أشعاره وآراؤه ذات قيمة وأثر كبيرين في نشر الوعي السياسي والقومي بين القطاعات الشعبية الفلسطينية. ولد مطلق في الناصرة سنة 1910، عاش وتعلم فيها حتى التحاقه بكلية روضة المعارف في القدس. بعد تخرجه انتقل إلى حيفا حيث عمل في الصحافة، فترأس تحرير بعض الصحف العربية في حيفا ويافا مثل جريدة النفير التي كان يصدرها سهيل زكي في حيفا، وجريدة الصراط المستقيم في يافا لصاحبها الشيخ عبد الله القلقيلي، وجريدة الدفاع في يافا لصاحبها إبراهيم الشنطي.
مستمعينا الأفاضل، من خلال عمله في الصحف المختلفة نشر مطلق عبد الخالق قصائده وسرعان ما تحول إلى عالم أدبي، ثم اشتغل في التدريس وكان مديرا لإحدى المدارس الوطنية، وفي 1937 لقي مطلق مصرعه وهو في أوج شبابه وعطائه عن 27 عاما، وذلك في حادث طرق على سكة القطار بينما كان متوجها بسيارة لزيارة صديقه الشاعر وديع البستاني.
نعم أعزائي الكرام، وكان شاعر مطلق عبد الخالق يمثل شخصية وطنية وتربوية وأدبية متفاعلة مع الهم الإسلامي العربي والفلسطيني ومناهضة الاستعمار البريطاني، وتميز برؤية اجتماعية ثورية، نشط في العمل الاجتماعي السياسي، وكان من مؤسسي رابطة الشبيبة العربية في حيفا. بدأ مطلق ينظم الشعر في سن مبكرة، وقال شعرا في الغزل والوصف والرثاء والوطن. ويتراءى لقارئ شعره أن فلسفته تشاؤمية، إذ يمكن أن نلمس في شعره التأمل النفسي والنغمة الحزينة والنقمة السياسية والتحريض على الثورة ضد الظلم والقهر والاستعمار. ترك الأديب والشاعر مطلق عبد الخالق وراءه عدة أعمال وأثار أدبية، وهي ضجعة الموت والرحيل وخواطر وآلام، وبعد وفاته قام شقيقه بجمع قصائده المبعثرة في الصحف والمجلات في ديوان أسماه الرحيل.
كان عبد الخالق نسيج وحده في زمنه، حيث كان الشاعر الرومانسي الوحيد في فلسطين قبل ظهور فدوى طوقان، وقد تأثر تأثرا عميقا بشعراء المهجر في أمريكا الشمالية، فاختلف عن بقية شعراء بلاده بنظرته المتشائمة الخاصة للحياة، وكتب شعرا مليئا بالكآبة والرغبة في الفناء، كما يوحي لنا بذلك قوله: أوثر الموت أثرة لا تجارى، وأرى في الحياة داء وبيلا، أطلب الموت وهو ينفر مني، يا لتعسي هل أطلب المستحيل.
وفي قصيدة أخرى أعزائي الكرام يصف الموت بأنه غادته الغيداء، وتبلغ نظرته التشاؤمية بسبب الواقع المتردي الذي يعيشه بسبب الاحتلال ذروتها في قوله: بني الناس دنياكم جيفة وليس على أرضكم ما يسر.
ويصور في شعره أعماقا روحية وفلسفية تخالطها نزعة متمردة احتجاجية لم يبلغها الشعر الفلسطيني قبله، ويبدي إدراكا مرهفا وفهما عميقا لمشكلة الوجود. ولنأخذ أيها الأحبة على سبيل المثال هذه الأبيات:
نحب ونكره في لحظة، ونشقى ونسعد في ثانية، ونرتاب في الأمر حتى اليقين، ونوقن في الريبة الطامية، وأبصارنا لا ترى في الضياء، وتبصر في الحلكة الداجية.
أيها الأحبة، كيف يمكن الجمع بين النظرة التشاؤمية إلى الحياة والرؤية الرومانسية إلى الوجود وبين خصوصية المقاومة؟ هذا ما كان ضمن الحوار الذي أجراه الزميل حيدر جبارة، ندعوكم للاستماع.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ أمير السماوي الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ أمير، أهلا ومرحبا بكم معنا.
يا أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله ورعاكم. أستاذ أمير، كيف يمكن الجمع بين النظرة التشاؤمية إلى الحياة والرؤية الرومانسية إلى الوجود، وبين خصوصية المقاومة والرافض والثورة التي يجب أن تتوافر في النتاجات الشعرية للشاعر المقاوم، والتي لا بد أن يحدوها الأمل والتفاؤل والتشبث بالحياة؟ هذه الظاهرة نلاحظها بوضوح في قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر مطلق عبد الخالق، فكيف تفسرون لنا وجود هاتين الخصوصيتين اللتين تبدوان متناقضتين في الظاهر؟
الشاعر مطلق عبد الخالق كتب شعره وعاش حياته في المرحلة الرومانسية من النهضة الإسلامية والعربية، وباعتباره من فلسطين، فلسطين التي كان يتلذعها طرفان غريبان، الاستعمار الإنجليزي والصهاينة أو المستوطنون الجدد القادمون إلى فلسطين بقصد تهجير أهلها والحلول مكانهم. مطلق عبد الخالق الذي ولد عام 1910 وتوفي عام 1937 عن عمر لا يتجاوز 28 عاما، عاش حياة مليئة في نضاله السياسي، لذلك روج بحالة الحزن والكآبة والخيبة، وصور وكأنه شاعر يستعد للموت، لذلك استغل هذا الأمر. وأنا بقناعتي أن مشاعر الخيبة والكآبة كانت سببها حالة التشتت العام والجهل وعدم الوحدة في وسط شعب يواجه مصيرا أشبه بمصير الإبادة. لذلك وبعد ثورات امتدت ما بين عام 1933-1939 وخاصة ثورات 1933-1935-1936، كان يعتبر الشاعر مطلق هو ملهم هذه الثورات، ولم يكن هذا الشاعر الصحفي اللامع القارئ السياسي العميق إلا مناضلا ويحرض على النضال. وابتدى ذلك من خلال تأسيسه لرابطة الشباب الفلسطيني في حيفا، لذلك كان الشعر الذي ظهر في ديوانه وهو في حياته بجعة الموت وكأنه يتحدث عن فلسطين، الأنثى الحبيبة الأم كانت هي دائما المتحدث في شعره، وكان الحزن سببه أن هذه فلسطين هي أشبه بالجريحة. لذلك إذا قرأنا قصائد مثل يا شهيد الوطن والدين وبنت الدلال فيه وميسي طي أجنحة الضحايا معناهم شهداء يا لذكرى طبرية، وقرأنا أبيات من قصيدي مهم جدا لهفي على وطن تنازع أهله عبث الرؤوس وضيعة الأذنابي، فلسطين الشهيدة لن تضيع ألم تصبغ مرابعها نجيعة، دعت أبناءها للموت جمعا فلبى الجمع ودعوتها سريعة، وبدلت الربوع بها دماء وبدلت الدماء بها ربوعا، وخرت صرخة صرخة الأقصى خشوعا ومهد يسوعا مما شاع ريعا، فلسطين الشهيدة لا تراعي ولا تأسي ولا تذري الدموع، فنحن وهم سنبقى في صراع إلى أن ننقذ الحق السريع. هنا تجد كلمات الحزن، هنا تجد كلمات الكآبة، هنا تجد كلمات أيضا الحض على المقاومة، القول بأن فلسطين لن تسقط، فلسطين لن تخضع، فلسطين لديها النخب ولديها الناضلون الذين سيحررونها أو سيمنعون هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري المشترك. لذلك كان شاعر مطلق عبد الخالق قد قتل في حادث سير مشبوه سواء إذا كان القطار ضرب السيارة أم السيارة تدهورت، أو حتى أنه سمي بعد لحظات قليلة من استشهاده بذهن الشباب الفلسطيني، يعني كأنه صورة فلسطين الشابة، فلسطين المناضلة، فلسطين المثقفة والفيلسوفة، فلسطين التي تصنع الفكرة الأولى والرؤية والتصورات الأولية لحضورها في أن تكون وطن مقاوم ويقاتل ويستعد للثورة ويستعد بنفس الوقت لمنع تحقق وتنفيذ المشروع العالمي الاستيطاني الاستعماري.
الأستاذ أمير السماوي الشاعر والأديب من سوريا، لكم وافر الشكر والامتنان على حضوركم الطيب معنا.
يا سيدي أكرمكم الله وشكرا لكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من البرنامج، كما موفور الشكر للزميل حيدر جبارة على هذه المحطة التي وقفنا عندها قبل قليل، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
أعزائي الكرام، كان مطلق عبد الخالق شخصية وطنية وتربوية وأدبية متفاعلة مع الهم العربي والفلسطيني ومناهضة الاستعمار البريطاني، وتميز برؤية اجتماعية وثورية ولعب دورا هاما في حياة شعبه الثقافية والوطنية ومعاركه الكفاحية من أجل التحرر الوطني الاستقلالي، وأنتج شعرا أصبح مثالا للصمود والتحدي واستشراف المستقبل، واستطاع أن يرتقي بموقف في حركة التحرر الوطني من مستوى العاطفة إلى مستوى العاطفة الواعية الراسخة الجذور.
مستمعين الأفاضل، نحن نلمس في شعره كما ذكرنا التأمل النفسي والنغمة الحزينة والنقمة السياسية والتحريض على الثورة ضد الظلم والقهر والاستعمار والدعوة إلى التشبث بالتراب الوطني، فقد كان شعره وأدبه صورة صادقة أمينة لحياته، وكانت حياته صورة أمينة لشعره وتمسكا مطلقا بتراث شعبه وتقاليده الثقافية والحضارية، ومنها الشكل التقليدي للقصيدة. ومن نماذج شعره، مستمعينا الكرام، اخترنا الأبيات التالية التي يحيي ويمجد فيها شهداء ثورة عام 1936، حيث يقول: أنشد الشعر، أجب من حبسوا قومك العربة عبيدا وإماء، قل لهم قد طفح الكيل وقد ملت الأنفس عيشا وبقاء، قد خدعنا بكم لكنكم قد كشفتم عنكم ذاك الغطاء، أيها القوم دخلتم حلفاء وملكتم فغدوتم خصماء. وفي قصيدة مذكرة يخاطب مطلق الزعامات التقليدية المتآمرة على مصالح الشعب العربي الفلسطيني، فيقول بصوت ملؤه الغضب حيث كان الشاعر من المتصدين للتخاذل والتسربل القيادي العربي:
قدمتم قبل أيام مذكرة إلى الحكومة يا قوم الزعامات، يا ليت إنا عرفنا ما يطرزها من المعاني
ومن سام العبارات. وليتنا ما جهلنا وما جمعت من الحلول لإبعاد الظلمات. رويدكم لا تلوموا، إننا بشر من التراب وأنتم من السماوات. مذكرات كثار العد قد سبقت هذه، فراحت شظايا كالقصاصات. يا سادتي قد قضيتهم في كتابتها شهرا، فأمهلتهم شهرا وساعات. ماذا جنيتم سوى إعراض أمتكم عنكم وغير شماتات الحكومات؟ طوبى لكم قد حصدتم بعض ما بذرت أيديكم من زوال، فارقبوا الآتي.
أحبتنا الأفاضل، كل شكرنا وامتناننا لكم على كرم متابعتنا في حلقتنا لهذا الأسبوع التي استعرضنا فيها بعض الجوانب من قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر مطلق عبد الخالق في المقاومة ورفض الاحتلال. حتى نعاود اللقاء بحضراتكم في محطتنا المقبلة من البرنامج، نترككم في رعاية الخالق تعالى وحبه.
كونوا بانتظارنا في أمان الله.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو ما لي سواك، أنا في حماك. فارحم عبدا ناجاك يا